السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على حائية ابن أبي داود، والتي تأتي ضمن الدروس العلمية التأصيلية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بها وأن يجعل فيها الخير والنفع والبركة. قال هنا: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. المؤلف يتكلم عن المسائل المتعلقة باليوم الآخر، فهو يذكر أصولا لأهل السنة والجماعة حول ما يتعلق بمسائل الإيمان باليوم الآخر. ومر معنا أن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت. قال: وإن رسول الله للخلق شافع، يعني المؤلف يقول من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون شفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة أعطاها الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم إكراما له ورفعة لشأنه وقدره، فهو سيد الورى عليه أتم الصلاة والتسليم. والدليل على إثبات هذه الشفاعة أحاديث كثيرة، منها أنه جاء في حديث جابر بن عبد الله عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن له شفاعة في يوم القيامة. ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا، يعني هذا الحديث الثاني في الشفاعة من رواية جابر بن عبد الله، قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر. الشاهد الآن: وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة. وهذا الخبر رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله. أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. إذن هذه الأخبار كلها تدل على أن الله عز وجل أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة، مع التنبيه أن الشفاعة ملك لله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، والشفاعة تكون بعد إذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع. الشفاعة تكون بعد إذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع. قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لذلك من أخطاء بعضهم أنه في الدعاء ماذا يقول؟ يا رسول الله اشفع لي، لا يجوز مثل هذا الأمر، بل تقول: اللهم ارزقني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل، فأنت تطلبها من مالكها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. والشفاعات في يوم القيامة على أنواع، منها شفاعات، ليست شفاعة، شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس قد يظن أن الشفاعة التي تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام شفاعة واحدة فقط، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنها شفاعات خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد من البشر. من هذه الشفاعات طبعا الشفاعة العظمى. ما هي الشفاعة العظمى؟ عندما يأتي أهل الموقف إلى آدم ويرون في الموقف شدة وهولا، فيذهبون إلى آدم يطلبون منه أن يدعو الله عز وجل أن يخفف عنهم، فيعتذر آدم، ثم يذهبون إلى نوح فيعتذر نوح، ثم يذهبون إلى إبراهيم ثم إلى ويعتذر إبراهيم، ثم إلى موسى ويعتذر موسى، ثم إلى عيسى ويعتذر عيسى، عليهم جميعا أتموا الصلاة والتسليم ويحيل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقول عيسى عليه السلام ائتوا محمدا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسجد ويثني على الله سبحانه وتعالى ويحمده بمحامد يفتح عليه فيها في ذلك اليوم العظيم، ثم يقال ارفع رأسك سل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. وهذا الخبر رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه الشفاعة العظمى وهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خازن الجنة من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وحذيفة اثنين من الصحابة، يعني يقولان هما يرويان نفس الخبر، حتى الراوي يقول قالا، يروي عن الاثنين، ليس الأول حديث مستقل والثاني حديث مستقل، لا، الراوي يروي عن الاثنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، تكون قريبة منهم، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة. لاحظوا هذه الشفاعة تختلف عن الشفاعة السابقة، شفاعة لأهل الموقف، هنا أهل الجنة يقولون لآدم يا أبانا استفتح لنا الجنة. فقال وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم الخليل. فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له. إذن هذه هي الشفاعة الثانية. طيب أحبتي الكرام، الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام هل أشير إلى شيء منها في القرآن؟ أعيد السؤال، نحن ذكرنا الآن شفاعتين خص بهما نبينا صلى الله عليه وسلم، هل أشير إلى شيء من الشفاعات هذه في القرآن الكريم؟ هاي جماعة الله أعلم. الشيخ أراح نفسه وقال الله أعلم، وهذا جواب جيد. يعني أخ صهيب يقول ظواهر الآيات، لا، لو راجعنا قليلا وين؟ لا، هذه شفاعة يعني عامة، يعني يدخل فيها حتى شفاعة لأهل الكبائر، يعني وكم من ملك في السماوات، لا شفاعة للملائكة هنا، واضح؟ بارك الله فيك أبو حميد. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. بالنسبة لأهل النار قال حتى إذا جاءوها فتحت، أما في أهل الجنة قال وفتحت أبوابها. قال بعض أهل العلم إشارة إلى شيء سيقع، ما هو هذا الشيء؟ الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة. واضح بارك الله فيكم، شفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة. لذلك أحبتي الكرام، من رزقه الله عز وجل علم بآيات القرآن واطلاع على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة، رأيت منه تفسيرا عجيبا لكلام الله سبحانه وتعالى. فائدة بارك الله فيكم، أو قبل هذا، من الشفاعة التي تكون للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة به أنه يشفع لعمه أبي طالب في أن يخفف عنه العذاب. قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لكن أبو طالب كيف يعذب؟ يكون في ضحضاح من النار، شيء يسير من النار يغلي بها دماغه، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري، معلوم أن ابن رجب له كتاب اسمه فتح الباري شرح صحيح البخاري، وابن حجر أيضا له كتاب اسمه فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال وأما الشفاعة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء فليست هي الشفاعة في خروج العصاة من النار، فليست الشفاعة التي هي في خروج العصاة من النار، هذه شارك فيها الأنبياء وغير الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم. أما الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام تقدم ذكر بعضها، ذكرنا ثلاث شفاعات، ذكرنا ثلاث شفاعات. قال فإن هذه الشفاعة يشارك فيها الأنبياء والمؤمنون أيضا، بل يعني زيادة على كلام ابن رجب حتى الملائكة، حتى الملائكة تشارك في هذه الشفاعة. قال كما تواترت بذلك النصوص، وإنما الشفاعة التي يختص بها من دون الأنبياء يعني خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته للخلق في فصل القضاء بينهم، بين قوسين الشفاعة العظمى ذكرناها. قال الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة. الثالثة قال شفاعته في أهل الكبائر من أهل النار، قيل هذه يختص بها هو صلى الله عليه وسلم. يعني بعض أهل العلم يقول أن الشفاعة في خروج أهل الكبائر من النار، أهل الكبائر ليس أصحاب المعاصي، أهل الكبائر، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم يقول لا، هذه للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره. قال والرابع كثرة من يشفع له من أمته فإنه وفر شفاعته وادخرها إلى يوم القيامة، هذا أيضا شيء خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول أيضا من الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة في من استحق النار ألا يدخل النار، يعني رجل استحق أن يدخل النار فيشفع له نبينا عليه الصلاة والسلام فينجيه الله ما يدخل النار أصلا، بخلاف الشفاعة للعصاة أن يخرجوا من النار، هذه يشارك فيها الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم. ويذكرون أيضا من الشفاعات الشفاعة لأهل الجنة بأن ترفع منازلهم عند الله سبحانه وتعالى في الجنة، ترفع منازلهم عند الله سبحانه وتعالى في الجنة. قال وقل في عذاب القبر حق موضح، مرت معنا بعض المسائل المتعلقة في عذاب القبر وفتنة القبر، لكن من أدلة إثبات عذاب القبر ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر نبينا صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. ما معنى وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير؟ ما يعذبان في كبير في نظرهما أو نظر الناس ولكنه كبير عند الله عز وجل. ما يعذبان هذا من المعاني طبعا، ما يعذبان في كبير في نظرهما أو نظر الناس ولكنه كبير عند الله. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. يعني بعض الناس مثلا يقول لك معقولة لأجل هذه المعصية، وهذه المعصية كبيرة وهو يهون من شأنها، يعذبني الله في النار. طيب تقول إيش هذه المعصية؟ يعني معقولة، بعض الناس هكذا يقول، لأجل أني لعنت أو لأجل أنه لعن أم فلان أن الله يعذبني ويدخلني النار. يا رجل لا تنظر إلى صغر المعصية، وانظر إلى عظمة من عصيت. بعض النساء تقول يعني أعذب في النار لأجل خصتين من الشعر خرجتا من الرأس. هذه الأمور عند الله عز وجل، والله يحكم ما يريد ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. ولسنا الآن في مقام نقول هذا يعذب وهذا لا يعذب، هذه في علم الله عز وجل، والله هو الذي يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. موضوع الاستبراء من البول، طبعا هذا الأمر ليس من باب الوسوسة، لكن حقيقة أيها الإخوة الكرام بعضهم لا يبالي، بعضهم فعلا لو أصاب البول شيء من ثوبه لا يبالي، وربما يستعظم بعض الناس مثل هذا الكلام. من سمع بعض الأخوات اللاتي يتكلمن عن الرجال زوجها الذي يترك الصلاة، بعضهن تقول بأن هذا الرجل ربما ترك غسل الجنابة الأيام، هذا موجود والله الذي لا إله غيره، يعني ليس شيء من نسج الخيال. فبعضهم لا يبالي لو أصابت مثل هذه الأمور ثوبة، يقول لك هي قطرة واحدة إيش يترتب عليها، وهكذا يفعل بعضه. ليس كلامنا من باب الوسوسة، الوسواس هذا أمر فيه تشدد وغلو، لكن أيضا بعضهم لا يبالي إطلاقا مسائل الطهارة والنجاسة وغير ذلك. قال لي أحدهم رجل قال في فكره شيء، قال لي يعني الحين أنتم شددين علينا طهارة ونجاسة وهذه الأمور. فقال له يا فلان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، فماذا تفعل؟ قال انقطع مباشرة. قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. انظر الآن بعض الناس كيف يمشي بالنميمة ولا يبالي، يقول ما قلت شيء، ما فعلت شيء، يعني مجرد كلام، أخبرت فلان الفلان أن ابن عمك قال عنك كذا وكذا. طيب الأرحام المقطعة 30 و40 سنة، من سبب، من السبب وراء هذه المصيبة؟ انظر إلى خطورة النميمة. لذلك يقولون النمام يعمل عمل الساحر، النمام يعمل عمل الساحر في التفريق، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني أيضا يعني ليس الكلام عن عذاب القبر، لكن بشكل عام انظر الآن إلى بعض الناس كيف يخبب ويفسد بين الرجل وزوجته، هذا موجود. بعض الرجال يأتيه صاحبه يقول عندي في بيتي كذا وكذا، فيقول طلقها ولا تبالي، رجل والنساء يلعبن عليك. طيب هل المسألة تستدعي طلاق؟ ما تتقي الله عز وجل؟ وربما كان التخبيب في جانب النساء أعظم وأعظم، كيف جالسة معاه، والله لو كنت مكانك لفعلت كذا وكذا إلى آخر ذلك من الأمور. ومن العجائب، وهذا أمر حقيقي واقعي، أن إحداهن يعني لها كلام كثير حول غدر الرجال وحول لؤم الرجال، وهي متزوجة 5 مرات وتشجع النساء على التمرد وما أدري إيش وغيره. طيب يعني وين غدر الرجال ولؤم الرجال وغير ذلك؟ فهذه من البلايا العظيمة. أيضا من أسباب عذاب القبر، وعلى الإنسان أن ينتبه لمثل هذه الأشياء، قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما سأل جبريل من هذا، قال رجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. فبعض الناس يتساهل في هذا الأمر الخطير من أسباب عذاب القبر، يكذب كذبة وتنتشر هذه الكذبة، بعضهم يكذبها متعمدا ومتعمد يكذب هذه الكذبة فتبلغ الآفاق، وهذا والله أمر خطير وأمر عظيم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب قال ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. أود أن أنبه على شيء، المؤلف هنا يذكر أن من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم التساهل في تكفير المسلمين، فإن هذا الأمر أمر خطير وأمر عظيم. ودعوني أذكر لكم شيء، يعني عندنا الآن بارك الله فيكم طرفين ووسط، تجد بعض من يتساهل والعياذ بالله يكفر عباد الله عز وجل. فإذا جئت وتتكلم وتحذر من شر هذا التكفير المنفلت، قال لك يعني المسلم ما يكفر إذا فعل بعض الأشياء، المسلم إذا أهان المصحف ما يكفر، فقل له يا فلان أنت تعلم عن أي مسألة أتكلم؟ أنت تتكلم عن مسألة تكفير الإنسان بمجرد المعصية، فاتق الله عز وجل. لأن بعض الناس إذا سمعك تحذر من التكفير، والكلام طبعا معروف أن التحذير من التكفير أي تكفير؟ التكفير المنفلت، ولا يعني هذا أن الرجل يسب رب العالمين ويسب النبي عليه الصلاة والسلام ويكفر بدين الله عز وجل، فيقول لك قائل لا تكفر عباد الله عز وجل. ليست المسألة هكذا، ولا يوجد رجل عنده شيء من العقل يقول مثل هذه الأمور. لذلك بعضهم قد يطرح شيئا ويكون كلامه من باب كلمة حق أريد بها باطل. فإذا سمعك تقول الخوارج يكفرون، قال يعني المسلم ما يكفر إذا فعل مثل هذه الأشياء، قل له أنا ما أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن الانفلات في التكفير وتكفير المسلم لمجرد فعل المعصية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة عدم التكفير بمطلق المعاصي والكبائر. فأحيانا قد يفعل المسلم معصية قبيحة للغاية، فربما تجرأ بعضهم وقال هذا كافر عديم الإيمان خارج من الملة، فنقول له لا تتجاوز حدود الله عز وجل. يعني يذكر في كتب التراجم، وهذا موجود في بعض المجتمعات، أن بعض الناس يعمل نباشا. إيش معنى النباش؟ ينبش قبور الموتى ويسرق أكفانهم وغير ذلك. ما رأيكم بهذا الأمر؟ هذا أمر من أقبح ما يكون والعياذ بالله. لكن هل يجوز لنا أن نقول بأن هذا النباش كافر مرتد خارج عن الإسلام؟ لا يجوز مثل هذا الأمر، لا يجوز مثل هذا الأمر. لو افترضنا أن رجلا من المسلمين مات وهو يتعاطى المسكرات والعياذ بالله، هل يجوز لنا أن نقول بأن هذا الرجل خارج من الإسلام يدفن في مقابر غير المسلمين؟ لا يجوز مثل هذا الأمر. فلا نتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. يعني يذكر عن بعضهم أنها كانت تعمل على تبديل المواليد في يعني خاصة في الأوقات الماضية التي ما كان فيها تدقيق في مثل هذه، المولود هذا تضعه لفلان وفلان تضع له مولود آخر. هذا الأمر من أشنع ما يكون، لكن هل هذا الأمر يكفر به الإنسان؟ ما يكفر به الإنسان، لابد أن نلزم شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر. وربما يقول بعضهم طيب هل يوجد من يكفر بمطلق المعاصي والكبائر؟ نعم يوجد، وبعضهم إلى يومنا هذا يصرحون بمثل هذه الأشياء، بل في بعض كتب أئمتهم تصريح بأن البشرية كلها ارتدت إلى الجاهلية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب من الأدلة على عدم تكفير عصاة الموحدين بفعل المعصية، عصاة المسلمين بفعل المعصية، قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الأمر إذا كان معصية ولم يصل إلى الشرك والكفر والعياذ بالله، فلا يخرج المسلم من دائرة الإيمان. جاء في البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. يعني هذه واضحة بارك الله فيكم أن فاعل المعصية لا يكفر، أن فاعل المعصية لا يكفر. جاء في البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ذكر ماذا؟ ذكر الزنا والسرقة وقتل النفس، ذكر الزنا والسرقة وقتل النفس، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. فإن قال قائل: رجل يقتل 200 نفس و300 نفس وتقولون بأنه تحت المشيئة، إن شاء عفا الله عنه وإن شاء عذبه، نقول: عندنا نص واضح، إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظلموا. ربنا لا يظلم العباد، يجازيه بالجزاء الذي يستحقه هذا الإنسان على شنيع جرمه. لكن هل نحن نقول بأنه مرتد عن الإسلام؟ لا يجوز لنا مثل هذا الأمر، لا يجوز لنا مثل هذا الأمر. والدليل الرابع قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قتال، والقتال يكون بين المؤمنين ربما يكون بماذا؟ بالسيوف وبإراقة الدماء. سماهم الله من المؤمنين اقتتلوا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة، سماهم الله عز وجل إخوة رغم شنيع المعصية، فقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأيضا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فسمى الله القاتل أخا للمقتول، سمى الله القاتل أخا للمقتول. ثم أيضا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بدرت من بعضهم معاصي أوجبت عليهم عقوبات كانت من كبائر الذنوب، رجم نبينا صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وقطع يد امرأة من الصحابة إلى غير ذلك. هل عاقبهم النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة المرتد، أم جعل لهم عقوبة ليست عقوبة المرتد؟ جعل لهم عقوبة ليست عقوبة المرتد. فلذلك يعلم أنهم لو كانوا مرتدين لقتلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنهم بدرت منهم هذه الأشياء، وربنا سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم، ورضي الله عن جميع الصحابة أجمعين. لذلك إذا رأيت الرجل يتساهل في تكفير أهل الإسلام فاعلم أنه مبتدع، إذا رأيت الرجل يتساهل في تكفير أهل الإسلام فاعلم أنه مبتدع، لأن هذا الأصل أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال زهير بن عباد: كل من أدركت من المشايخ، يحكي الآن عمل الرعيل الأول، مالك بن أنس وسفيان وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم، لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر، ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدع، من خالف هذا فهو عندهم مبتدع. لذلك الآن تجد بعضهم في تطبيقات التواصل الاجتماعي عندهم ولع بتكفير الخلق والعباد، عندهم ولع بتكفير الخلق والعباد. بل من عجائب بعضهم أنك لو كتبت دعاء: اللهم وفق فلان الفلاني أحد حكام المسلمين، يكفرك أنت ويكفر ذاك الحاكم. طب أنا ما قلت شيء، دعوت له. ما يقبل بعضهم بمثل هذه الأشياء. وحقيقة إخوان الأفاضل تسللت هذه الأفكار، أفكار الخوارج أو بعض أفكار الخوارج، إلى عدد من عامة المسلمين، فأصبح بعضهم عنده قابلية، سهل جدا أن يكون من جماعات الخوارج مكفرا لعباد الله سبحانه وتعالى. وهذا موجود وللأسف الشديد، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. قال يعني بعض السلف، يعني كلام عن العبارة التي السابقة، قال: نعم هذا هو الحق ولا يقول خلافه إلا زندقه، يعني شددوا في هذا الأمر الذي يتساهل في مثل هذه المسائل. قال الإمام أحمد: أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أشياء، وألا نكفر أحدا من أهل التوحيد وإن عملوا الكبائر. لاحظوا كلامنا عن من؟ عن المسلمين، كلامنا عن المسلمين. فالمسلم وإن عمل كبيرة من الكبائر لا نكفره، نقول أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فكلامنا عن من؟ عن العصاة من المسلمين. لأن بعض الناس أيضا يتوسع، وإذا رأى من يكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحكم على الناس، دع الخلق للخالق، اتق الله عز وجل، ولا تردد أشياء بدون علم أو وعي أو بينة أو بصيرة. طيب، أيضا بارك الله فيكم، نص يعني يحكي جمع من أهل العلم إجماع العلماء على أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب الكبيرة. قال ابن بطة في الإبانة: وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وأيضا ابن أبي العز الحنفي يقول: إن أهل السنة متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل من الملة بالكلية كما قالت الخوارج. فإن قال قائل: طيب بعض الذنوب وصفت بأنها كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالجواب أن الكفر على نوعين: كفر أكبر وكفر أصغر، كفر أكبر وكفر أصغر. فهذا النص محمول على الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر. أيضا ينص أهل السنة والجماعة أن من علامات أهل البدع التكفير والجرأة عليه. قال ابن أبي العز الحنفي: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن مبادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي قال: طاف خارجيان بالبيت فقال أحدهما لصاحبه: لا يدخل الجنة من هذا الخلق غيري وغيرك. قال له صاحبه: جنة عرضها السماوات والأرض، بنيت لي ولك؟ قال: نعم. قال: هي لك. وترك رأيه وأعرض عن رأي الخوارج. قال: كيف هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض تكون لي اثنين فقط؟ فهذا أمر خطير وأمر عظيم. وخالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب بارك الله فيكم الخوارج، فهم ينصون نصا، حتى بعض الخوارج الذين وجدوا في أيامنا ينصون في كتبهم على تكفير مرتكب الكبيرة، يذكرون هذا نصا وصراحة فيكفرون مرتكب الكبيرة. أما المعتزلة فيقولون عن مرتكب الكبيرة إنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا يسمى مؤمنا ولا يسمى كافرا، وأما في الآخرة إن مات على فعل الكبيرة فهو كافر مخلد في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. لذلك تسمع من بعضهم أنهم يقولون المعتزلة يحكمون العقل على النصوص ويثني عليهم في هذا المجال. طيب ما رأيك بعقيدة التكفير عند المعتزلة؟ إيش تقول فيها؟ واضح بارك الله فيكم. لذلك بعضهم يردد أشياء ويردد أقوال لو علم بحقيقتها لما قالها. وبالمناسبة ينص أهل العلم قديما أن المعتزلة عندهم تساهل في التكفير، هذا الشيء موجود من أصولهم، عندهم تساهل في التكفير، لأن بعض الناس قد يظن أن التكفير ابتلي به الخوارج فقط، لا، بل أهل الاعتزال أيضا عندهم مثل هذه الشطحات، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وذكر يعني مثلا الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عن بعض شيوخ المعتزلة أنه يقول عن المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله، قال: هم كافرون في قولهم لا إله إلا الله. الآن ليس الكلام عن الخوارج، الكلام عن المعتزلة. قال: وسأله أحدهم عن أهل الأرض فكفرهم جميعا، كفرهم جميعا. وهذا ليس فكر الخوارج، يعني المعروف أن الخوارج يكفرون، أيضا المعتزلة عندهم مثل هذه الأشياء، المعتزلة عندهم مثل هذه الأشياء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. خذ القلم إذا بغيت، عندك قلم؟ إيه هذا جايبين. طيب، وهنا المؤلف يذكر مسألة أخرى من أصول أهل السنة والجماعة. ما هي؟ أن أهل السنة والجماعة عندهم مسألة السمع والطاعة لولي الأمر، وهم عندما يتكلمون عن هذه المسائل لا يحابون فيها فلانا وعلاه. يعني أحبتي الكرام، ممن قرر السمع والطاعة لولي الأمر الإمام أحمد. الإمام أحمد إيش وقع له مع ولي الأمر؟ سجن وضرب وعذب وغير ذلك، وهم يدينون الله عز وجل بذلك ويدعون للسمع والطاعة لولي الأمر. يعني أعرف أحدهم وقع عليه كرب عظيم في بعض المسائل، وابتلي بابتلاء عظيم، فربما، والرجل هذا من أهل العلم، فربما ظن الظن أن هذا الرجل إذا خرج من هذا الوضع وهذا الظرف الذي تعرض فيه إلى أذى عظيم أنه ربما يخرج وقد انقلب فكره رأسا على عقب، بدل ما يدعو للسمع والطاعة لولي الأمر يقول أنا ظلمت من قبل بعضهم سأخرج وأدعو عليهم. فقال لي بعض من رآه، قال رأيته بعد أن فرج الله عز وجل عنه هذا البلاء، وهو أحد أهل العلم الثقات المعروفين، قال مستبشرا فريحا مسرورا. قلت ما أدري هل الرجل في عقله شيء أو إيش يعني، لكن المسألة طبعا عبارة عن دين، ديانة يدين الإنسان بها ربه سبحانه وتعالى. أما بعضهم إذا أعطي مدح، طيب إذا لم يعطى بدأ يتكلم ويغمز ويلمس. اتق الله عز وجل، فإن الأمر شرع ودين. اتق الله عز وجل، فإن الأمر شرع ودين. قال الطحاوي في عقيدته، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية الله، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فإن قال قائل، بعض الخوارج الآن يقول مثل هذا، قال الكلام في ولي الأمر العادل. طيب الطحاوي يقول وإن جاروا، إيش تفعل الآن بها؟ واضح بارك الله فيكم. بعضهم لما وجد أنه لا يستطيع أن يرد مثل هذا الكلام، قال الكلام في الخليفة الأعظم، في الخليفة الأعظم. طيب ابن تيمية عندما قرر السمع والطاعة في كتبه، هل كان يتكلم عن الخليفة الأعظم؟ هل كانت الخلافة العظمى موجودة في أيام ابن تيمية؟ ما كان في خلافة عظمى، وإنما كانت دويلات إسلامية، دويلات إسلامية. فكيف يقرر السمع والطاعة لي ولي الأمر؟ لذلك بعض هؤلاء لما ما يجد شيء يبدأ الآن موضوع الدفع في الصدر أو موضوع المناكفة لهذه النصوص. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. لاحظ، من أصول دين المعتزلة القتال للأئمة. ومن النصوص التي تدل على السمع والطاعة لولي الأمر ما جاء عن ابن مسعود عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال صلى الله عليه وسلم، عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، رواه مسلم. أيضا قال صلى الله عليه وسلم، قال عبادة بن الصامت، دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأيضا في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. إذن هذه المسألة من أصول أهل السنة والجماعة. فإذا رأيت الرجل يبدأ يتكلم في مثل هذه المسائل فاعلم بأنه قد انحرف عن أصول أهل السنة والجماعة. يتكلم في الخروج على ولاة الأمر، ويبدأ في تكفير عباد الله عز وجل ويشجع على ذلك، أو يثني على من يدعو للخروج على ولاة الأمر، فاعلم بأنه خالف معتقد وأصول أهل السنة والجماعة. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، للأسف الشديد الآن مع كثرة خوض بعض الناس في المسائل السياسية وغيرها من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، ربما رأيت بعض الأفاضل يتأثر مثل هذه الأفكار، ربما رأيت بعض الأفاضل يتأثر بمثل هذه الأفكار، فتجد لأنه يسمع ثلب الولاة دائما 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 فيبدأ ينقم عليهم ويبدأ يسبهم ويتكلم عليهم، وربما تكلم بالشر ودعا للخروج على ولاة الأمر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وذكرت لكم أن أهل السنة والجماعة عندما يتكلمون عن مثل هذه الأشياء لا يرجون على ذلك جزاء ولا شكورا ولا دينارا ولا درهما، هذا الذي يذكره علماء أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، وهذا الأمر فيه مصلحة للبلاد وللعباد. قال لي أحد الزملاء أن رجلا يعرفه لما وقعت بعض الفتن في بلده قال أخذ شيئا من الحلوى وجلس يوزعها على الناس في بلد آخر، فقال له أحدهم ما المناسبة، زواج، إيش عنكم؟ قال راح حاكمنا، قال يا فلان فعلت مثل ما فعلت والآن نبكي عليه، وقلنا ليته يكون موجودا حتى يعني تذهب عنا هذه الفتن والهرج والمرج الذي عمت أضراره البيوت والبلاد والعباد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه فإنما المرجي بالدين يمزح، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. يعني المؤلف يتكلم الآن عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان ويحذر من المرجئة. من المرجئة؟ المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قال يوسف ابن أصباط كما ذكر ابن بطة في الإبانة قال أصل البدع أربعة، البدع أصولها أربعة أشياء أو أربعة فرق، الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. وكثير من الشبه التي تذكر الآن ترجعها إلى هذه الأصول أو الفرق الأربعة، كثير من الشبه التي تطرح الآن ترجعها إلى الأصول الأربعة. طيب سؤال، بعض الناس عند بعضهم أفكار إلحادية، ترجعها إلى أي أصل من هذه الأصول اللي مرت معنا؟ هاي جماعة ها؟ كيف القدرية؟ بعض الأفكار الإلحادية الآن ترجعها إلى أي مسألة أو إلى أي أصل؟ القدرية. واضح بارك الله فيكم؟ كيف الله يقدر هذا الشر؟ كيف يقع هذا البلاء؟ كيف يقع هذا الأمر؟ فهكذا يتكلم بعضه. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك بعض هذه الشبه مكررة يطرحها بعضهم، وربما ربطها ببعض المخترعات الحديثة، ولكنها من شبه القدرية، من شبه القدرية. قال ثم تشعبت كل فرقة 18 طائفة، إن الفرقة الواحدة انقسمت إلى انقسامات كثيرة. وروى البيهقي في كتاب الاعتقاد عن سفيان الثوري أنه قال قد خالفنا المرجئة في ثلاث، يعني أهل السنة والجماعة نخالف المرجئة في ثلاثة أشياء. الآن ستعرف عقيدة المرجئة. قال نحن نقول، هكذا يقول سفيان الثوري، الإيمان قول وعمل، وهم يقولون الإيمان قول بلا عمل، يعني مهما فعلت من أعمال هذه لا تؤثر على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. قال ونحن نقول يزيد وينقص، وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص. ونحن نقول أهل القبلة عندنا مؤمنون، أما عند الله فالله أعلم، يعني عند الله عز وجل كيف يكون حالهم وجزاؤهم، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. قال وهم يقولون نحن عند الله مؤمنون، أي إيمانهم كامل، إيمانهم كامل. إذن هم يقولون المرجئة الإرجاء من التأخير، أرجأه أخرا، فأخروا العمل عن الإيمان، يعني الإيمان أبعدوا عنه العمل فسموا مرجئة. واضح بارك الله فيك؟ يعني المرجئة يقولون أن العمل ما يدخل في الإيمان، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقولون بأن المسلم عند الله كامل الإيمان، عند الله كامل الإيمان. والمرجئة مجمعون إجماع منهم على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا عندهم إجماع، وأنه جزء واحد لا يتجزأ، وأن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ. منهم من يقول بأن الإيمان كلمة لا إله إلا الله، ومنهم من يقول الإيمان معرفة الله عز وجل فقط لو ما فعلت أي عمل، ومنهم من يقول الإيمان تصديق، ومنهم من يقول الإيمان قول واعتقاد دون العمل، وهم مرجئة الفقهاء. المقصود أن هؤلاء لو فعل الإنسان ما فعل من الذنوب والمعاصي والخطايا فإن هذه الذنوب لا تؤثر في الإيمان ولا تقدم ولا تؤخر، بل هو كامل الإيمان، بل هو كامل الإيمان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقد دلت أدلة كثيرة على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طيب المرجئة كيف يجيبون عن هذه الآية؟ كم بقي على الأذان؟ طيب المرجئة كيف يجيبون عن هذه الآية؟ قالوا: زادتهم إيمانا، معناها زادتهم إيمانا بمتعلقات الإيمان. يعني الإنسان قبل أن يتعلم العلم الشرعي مثلا يؤمن بعشرة أشياء، طيب إذا زاد علمه الشرعي سيؤمن بعشرين شيء، هذه معنى زادتهم إيمانا. واضح بارك الله فيكم. وأما الإيمان نفسه يزيد، يقولون لا يزيد الإيمان ولا ينقص، وقولهم هذا باطل مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. قال: وإذا ما أنزلت سورة، من الأدلة أيضا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أيضا جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان، وإنما يكون ناقص الإيمان، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا أجمع السلف على أن الإيمان يزيد وينقص. قال يحيى بن سعيد القطان: ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على سنتنا في الإيمان ويقولون الإيمان يزيد وينقص. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طيب ثم قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. يعني المسلم ما يتعصب لآراء وأقوال الرجال، وإنما يعظم ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم وللأسف الشديد يقول لك عندما تقول له: شيخك هذا يخالف كتاب الله ويخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك: أنت لا تفهم شيء، وكلام شيخي هو المقدم في هذا الباب، وهذا لا يجوز، وهذا منكر قبيح. وبعضهم إذا قلت له: ترى الشيخ قال كذا وهذا خلاف السنة والدليل كذا وكذا، قال: أنت تشتم العلماء. طيب أنا ما شتمت أحد رعاك الله، ذكرت لك الدليل وذكرت لك الحديث، ثم من قال لك بأن شيخك عالم من العلماء؟ وحتى وإن كان عالم، أهل العلم يفرحون بالنصيحة وبتنبيههم على الأدلة الشرعية التي ربما تغيب عنهم. لذلك تجد من علامات أهل البدع تعصبهم المقيت لآراء الرجال، تعصبهم المقيت لآراء الرجال، فتقول لبعضهم: هذا الحديث يدل على خلاف قولك. قال: وإن كان عندنا مئة حديث لا نقبل إلا قول شيخنا فلان. وهذا موجود حتى في بعض متعصبة المذاهب، لو أوردت له عشرين دليل، لو أوردت له آيات وأحاديث لا يقبل منك أبدا، وإنما يتعصب للذي في رأسه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أحبتي الكرام، لابد يكون عند الإنسان صدق في الديانة، لابد يكون عند الإنسان صدق في الديانة. فلئن فعل الإنسان الشيء وهو يعتقد في قلبه أنه مخطئ، أنه على خطأ، أنه على انحراف، أنه خالف كتاب الله وخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فحاله أهون من أن يرد أدلة الشرع الحنيف فلعله إذا رد شيئا من السنة أن يقع في الفتنة. ومر معنا أن الإمام أحمد يقول الفتنة الشرك والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. لا تكن من قوم لعبوا بالدين فأصبح بعضهم يطعن في أهل الحديث. المراد بأهل الحديث من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقدح فيهم. وللأسف الشديد سرى هذا الأمر إلى بعض الناس، فتجده يسخر ممن يلزم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وربما يظن الظان أن بعض الفساق قد يفعل مثل هذه الأشياء. لكن الآن قل لبعض الناس أحاديث السمع والطاعة وأورده هذه الأحاديث، كيف يرد عليك؟ أنت من جماعة تسمع وتطيع؟ هكذا يقول بعضهم، أنت من جماعة تسمع وتطيع؟ ويستهزئ بعضهم إذا قلت له قال صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يستهزئ بك إذا ذكرت له أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم بارك الله فيكم أن بعض كبرائهم كان يطعن في علمائنا ويقول هؤلاء العلماء ما يفقهون شيء ولا يفهمون شيء. ومن تلبيسات الشيطان على بعضهم أنك إذا أوردت أقوال أهل العلم قال العالم هذا يفتي تحت إمرة السلطان. من قال لك مثل هذا الأمر؟ ومن أخبرك مثل هذا الشيء؟ طيب هب أن هذا العالم كذا، ما بال علماء أهل السنة والجماعة كلهم قد اجتمعوا على هذا الشيء، فكيف يأتمرون بإمرة فلان أو إمرة علان؟ فاتق الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر وللأسف الشديد كما ذكرت لكم موجود عند بعضهم. ثم قال: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. طبعا ليس قصد المؤلف أنك تلتزم بكلامه وتعتقد نص كلامه وغير هذا فأنت على ضلال وانحراف، وإنما يقصد أصول أهل السنة والجماعة، يقصد أصول أهل السنة والجماعة. كان يقول القائل أركان الإيمان وأصول الإيمان كذا وكذا وكذا، فإذا اعتقدها الإنسان وفق. فهل يقول القائل أنت تدعو إلى أن نعتقد بكلامك؟ لا، ما أدعو أن تعتقد بكلامي، لكن هذه الأصول توارد علماء أهل السنة والجماعة على ذكرها وعلى تقريرها وتأصيلها. فإذا كان الإنسان على ذلك فهو على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا بد أيضا أيها الأحبة الأفاضل على الإنسان أن يتفقد دينه وأن لا يكون لعوبا بدينه، فكل يوم على لون وكل يوم على فكر وكل يوم على طريقة، ومرة يكون خارجيا ومرة يكون مرجئا والعياذ بالله، ومرة يكون ملحدا نسأل الله العفو والعافية. لا يجوز مثل هذا الأمر. وثق تماما أن الإنسان إذا وضع في قبره سيسأل عن مثل هذه الأشياء، ولا ينفعك لا فلان ولا علان إن وقفت بين يدي ربك سبحانه وتعالى وستسأل عن مثل هذه الأعمال. وأيضا ثق تماما أن دين الله عز وجل ما يحتاج إلى أحد، فالله عز وجل حافظ دينه ويعز دينه، ولو لبس بعضهم على الناس في أي موضوع لوجدت من ينبري بالرد عليه والتحذير من شره. وإذا خذل الإنسان والله ما يتضرر دين الله عز وجل أبدا، ولا يضر الإنسان إلا نفسه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه وأن يجعلنا هداة مهتدين. وبهذا المجلس تم التعليق على حائية ابن أبي داود. وبهذا المجلس أيضا تتوقف الدروس العلمية التأصيلية إلى ما بعد شهر رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإذا فسح الله عز وجل في العمر إن شاء الله بعد عيد الفطر نبدأ إن شاء الله في التعليق على كتاب الأصول من علم الأصول بإذن الله سبحانه وتعالى. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ تفضل. جيد، سؤالك جيد، أنا أعيد حتى يسمع الجميع. بعضهم ربما أصل أصول أهل السنة والجماعة، ولكن إذا جاءت بعض الفتن ربما رأيت منه تقريرات تخالف أصول أهل السنة والجماعة. أولا لا بد أن نعلم إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. انظر هذا الرجل هل هو فعلا من أهل العلم أو مجرد شخص يتكلم؟ أحيانا بعضهم قد يستحسن أشياء. أحدهم أرسل لي مقطع لفلان قال كلامه جميل. قلت له ما يدرك أنه جميل، مجرد استحسان لهذا الكلام. قلت تعرف أن هذا الرجل عنده بعض الأشياء التي يفهم منها أنه يعني يكفر أو غير ذلك من الأمور؟ فتعجب جدا. لذلك لابد أن ننظر هذا الرجل من هو، من هذا المتكلم. ثم إذا وقعت الفتن، إذا رأيت الرجل يخالف أهل العلم في طريقة التعامل مع هذه الفتنة فابتعد عن طريقه. العلماء الحمد لله موجودون، انظر إلى حالهم طريقتهم كيف. هل هذا الرجل مثل حالهم؟ دعني أذكر لك شيء. أحدهم ممن ربما يحسن الظن بمثله وهو يعني له بعض الجهود، تسمع منه خلال هذه الأيام والأحداث تقريرات عجيبة وغريبة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وذكر لي بعض أفاضل المشايخ أنه ناصحه وجلس ينصحه طويلا في بعض المواضيع، فالرجل وللأسف الشديد يطرح بعض المسائل الواقعة الآن ويعالجها من خلال طرح عاطفي. الحق ما فيه مجاملات، ودين الله عز وجل ما فيه محاباة لفلان أو علان، فلابد أن نحذر مثل هذا الطريق. لذلك قال بعضهم بأنه ناقش هذا الرجل قال فرأيته في ضعف عظيم جدا في بعض النوازل الفقهية، فكيف يتكلم فيها؟ وربما دخل الخلل على بعض هؤلاء بسبب خلطتهم. واضح بارك الله فيك. عنده بعض من حوله يملون عليه ويعني يقذفون عند أذنه كل يوم بباطلهم، فتأثر بمثل كلامهم، وهذا الكلام خطأ وهذا الكلام لا يجوز. وإذا وجد الإنسان نفسه أن أهل العلم والأفاضل ينصحونه ويعظونه ويذكرونه، كل من حوله يذكرونه، فهل من العقل والحكمة أن الإنسان يكون في جانب وأهل العلم والفضل الذين هم أعلم منك وأفضل منك وأحرص منك في جانب آخر؟ هل هذا هو الصواب؟ هذا ليس بصواب. لذلك الحق ما فيه مجاملات. انظر إلى حال أهل العلم كيف كانوا يفعلون ويتعاملون. يعني حتى أقرب لك الموضوع، انظر لو كان مثلا الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه موجود، هل سيقرر نفس هذا التقرير؟ الشيخ بن باز مرت عليه أحداث عظيمة جدا، هل سيقرر نفس هذا التقرير أو لا؟ واضح بارك الله فيك. تتضح لك أمور كثيرة جدا بإذن الله عز وجل. وأيضا الإنسان يرجع إلى أهل العلم يقول لهم فلان يقول كذا وكذا، كلام صحيح أو كلام خطأ، كلامه مشكل جدا. فلذلك نرجع إلى أهل العلم، نرجع إلى أهل العلم. وربما يراجع الإنسان أهل العلم فيشفي الله عز وجل ما يجده في صدره من هذه الفتن التي تموج بها الدنيا من حولنا، والله المستعان. تفضل أبو حميد. نعم جيد. أبو حميد يسأل والله سؤال جيد بخصوص تطبيقات التواصل الاجتماعي وهذه البرامج. أقول من استطاع أن يطلقها طلاقا بائنا بينون كبرى فليفعل، لأنها تفسد في كثير من الأحوال دين الإنسان شعر أو لم يشعر. وأحيانا تقرأ لبعضهم شيئا أو ترى شيئا فيظلم قلبك، وهذا الأمر واقع ترى حقيقي سلمكم الله. تجد بعض الناس في المسجد الحرام مسجد الكعبة وهو يشاهد صور النساء داخل المسجد الحرام، إيش يعني الإنسان ما يصل أيضا إلى هذه المرحلة. وربما ترى بعضهم إذا صلى بجانبك في صلاة التراويح بين ركعات التراويح يدخل إلى هذه التطبيقات، فإذا استطاع طالب العلم أن يبتعد عنها فليفعل، أو على أقل تقدير أن يقلل منها. قال لي أحدهم بأن زوجته تجلس يوميا ربما أكثر من 10 ساعات على هذه التطبيقات، قال ما تترك شيئا منها. هذا التطبيق الأول ثم الثاني ثم الثالث، ثم ذكر لي كل هذه الأشياء تمر عليها بالكامل انظر إلى هذا الوقت الذي يذهب على الإنسان. طيب بعضها يجد الإنسان نفسه أنه ما يستطيع أن يبتعد عما حرم الله فيها، هذه لابد أن تحذف، لابد أن تحذف، بارك الله فيكم. هذا دين الله عز وجل. بعض الناس يقول أنا كل ما فتحت هذا التطبيق أجد نفسي منقادة إلى كذا وكذا من المحرمات. إذن اقطع هذا الأمر من البداية. ثم هناك أمر أخير، متابعة كل من هب ودب ودرج، هذا الأمر مؤذي جدا لقلب الإنسان. وفي بعض هذه التطبيقات ربما بالعمليات الحسابية الموجودة عندهم كان هناك التعمد في أن يعرضوا لك تغريدات معينة أو أمور معينة تستفز الإنسان أو تدخل الإنسان في شكوك أو غير ذلك. فلذلك العافية ما يعدلها شيء، العافية والله الذي لا إله غيره لا يعدلها شيء. وكم ذهبت أديان كثير من الناس بمثل هذه الأشياء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى عفو ستير جل جلاله، فلذلك طالب العلم يبتعد عن مثل هذه الأشياء. طبعا كلامنا كله طبعا محمد عن متابعة الفوائد العلمية، أما الإنسان شاغل عمره وصاير محلل سياسي، ترى والله ما حد درى عنك، والله ما في أحد داري عنك، تحارق أعصابك وغيره، ما حد حولك بارك الله فيك. انشغل بطاعة الله والإقبال على عبادة الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى، هذا أنفع لك وأبرك لك. أذكر أن أحد الأئمة في دولة بعيدة أرسل لي مرة يعني قصيدة في هجاء فلان الفلاني، فقلت له إمام مسجد، ظنيتك بتطرش لي آية حديث حكمة شيء من كلام السلف، شاغل عمرك مثل هذه الأشياء؟ فانتبه مباشرة، يعني إيش تفعل مثل هذه الأمور وترسل مثل هذه الأشياء؟ طيب ربما كان في بعض هذا الكلام، لأنك ما تفهم وما تعرف بعض اللهجات، ربما يكون فيها سب وشتم، وأنت تضع مثل هذه الأشياء في ذمتك. فاتق الله سبحانه وتعالى، انشغل بخاصة نفسك وأقبل على طاعة الله عز وجل وقراءة القرآن، خاصة وأننا مقبلون على شهر عظيم، شهر فضيل، والله المستعان. وأظن بأن بعض الناس إذا أخذت من أيديهم هذه التطبيقات ربما تظهر عليهم أعراض انسحابية مثل الأعراض التي يعاني منها من ترك الإدمان، يعني ما يستطيعون، يعني يحتاج إلى إعادة برمجة حتى يرجع إلى صوابه ورشده، والله المستعان. تفضل. بارك الله فيك. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، المعتزلة يقولون هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين، أما في الآخرة كافر. فهمت؟ المعتزل يقول في الدنيا كافر، الخوارج يقولون هو في الدنيا كافر، المعتزل يقولون هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين، ما نقول كافر ولا نقول مؤمن، أما في الآخرة فيكفر. واضح؟ يكفرون الخوارج في الدنيا والآخرة، المعتزل في الدنيا يقولون في منزلة بين منزلتين. فهمت علي؟ نعم. تفضل. بارك الله فيك. جيد. ما حكم مصاحبة أهل البدع للمناصحة؟ يعني الآن أنا أفهم بقيد المناصحة أن الناصح هذا طالب علم وفاهم ومتمكن. إذا كان طالب العلم عنده هذا الأمر وهو ضابط للأصول وغيره وناصحهم وذكرهم، هذا الأمر لا حرج فيه، فالدين النصيحة. لكن هناك فرق بين النصيحة والمصاحبة والمخالطة. بعضهم يقول أنا أنصح فلان، طيب تناصحه وأنت 24 ساعة معاه، يلقي عليك الشبه وأنت تذهب معاه وتغشاه في مجالسه ومجالس قومه، لا يصح مثل هذا. النصيحة تذكره، تعظه، تبين له الأمر، تذهب به لأهل العلم. أما بعضهم يقول أنا أناصحهم، فإذا به بمرور الأيام والليالي ينحرف عن جادة أهل السنة والجماعة، فلذلك أيضا ينتبه من هذا الأمر. تفضل. هذه مسألة أخرى سلمك الله. تارك الصلاة بارك الله فيكم الذي يتكلم عنه أهل العلم في تكفيره يقولون مرد هذا الأمر إلى القضاء، يعني ولي الأمر هو الذي يحكم عليه من ناحية التطبيق العملي لموضوع التكفير. واضح بارك الله فيك. أما غير الصلاة، تارك الزكاة، تارك الصيام، تارك الحج، ما يكفر. أما تارك الصلاة لورود النصوص، هنا وقع الخلاف في هذه المسألة. وعمل الصحابة كلام الصحابة عن الذي لا يصلي بالكلية تماما ويرفع أمر إلى القضاء وغيره فإنهم يحكمون بكفره. واضح بارك الله فيه. لكن هذا ليس في التطبيق العملي. فلان تعال صلي عليه، قال لا ما صلي عليه. ليش؟ تارك الصلاة. من قالت بأنه تارك للصلاة؟ واضح بارك الله فيك. فلذلك من هذا الباب. يمكن يصلي في العمل مثال. واضح بارك الله فيك. فلذلك هذا الأمر كيف ستحكم فيه إذا رفع أمره للقضاء؟ تفضل. بارك الله فيك. أولا، من يقول لك بأن هذه الفرق غير موجودة؟ ما أدري، هو يعيش في كوكب الأرض ولا يعيش في مكان آخر؟ أفكار الخوارج موجودة ولا غير موجودة؟ أنت جرب فقط، بس ادعي لبعض ولاة الأمر، بس جرب شوف ما الذي سيقع عليك. فكيف نقول غير موجودة؟ بارك الله فيك. هذا الأمر الأول. طيب الفرق المنحرفة في توحيد الألوهية موجودين ولا غير موجودين؟ موجودين وللأسف الشديد. طيب المعتزلة والخوارج والجهمية وغيرها، هذه الفرق موجودة، مع التنبيه أنه ربما ترى فرق أخرى لكن عقيدتها عقيدة الجهمية أو المعتزلة. لا أريد أذكر بعض التفاصيل لكنها موجودة. يعني الآن تجد بعض الجماعات وبعض الفرق عقيدتهم عقيدة المعتزلة، والعامة ما يعرفون، أو الذي ما عنده وعي ما يعرف أن هؤلاء على عقيدة المعتزلة، حذو القذة بالقذة كما يقال. فلذلك الذي يقول بأنها اندثرت وغير موجودة، هذا ما أدري، ربما لا يعيش معنا في هذه الدنيا ويعيش في مكان آخر. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.